بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدرس الماضي في الشرط المتأخر، هل أن الشرط المتأخر ممكن أو أنه مستحيل؟ المبحث فهرسه المصنف رحمة الله عليه أولا ببيان أقسام الشرط الثلاثة: شرط متقدم، شرط مقارن، وشرط متأخر. ثم بين الإشكال في الشرط المتأخر، ما هو الإشكال، ثم بدأ الجواب وأجاب. الإشكال كان يعتمد على فكرة العلة والمعلول، أن الشرط والقيد والمقدمة بالنسبة إلى المشروط والمقيد وذي المقدمة يمثل علة أو يمثل جزء العلة، وبالتالي كيف يعقل أن يكون، عليكم السلام، المعلول متقدما على علته؟ كيف يعقل على علته أو على جزء علته؟ هذا غريب، ولا نظن أحدا يقبل بذلك. الجواب فصل، قال لازم مرة نجاوب عن الشرط المتأخر في باب الواجب، ومرة نجاوب عن الشرط المتأخر في باب الوجوب. الشرط الوجودي والشرط الوجوبي، شرط الواجب وشرط الحكم، شرط المتعلق وشرط الحكم، لأن كل واحد يحتاج إلى كيفية مستقلة فيه من حيث الجواب. أما بلحاظ شرط الواجب فالجواب كان هو التحصيص، عليكم السلام. الشرط المتأخر في الحقيقة هو حصة، يحصل لنا حصة في الواجب، ولا ضير في ذلك. معنى الشرط المتأخر معناه أن هذا الواجب له حصص متعددة. المولى لما أدخل هذا القيد والشرط المتأخر يعني حصص الفعل المطلق، قال ما أريد المطلق ولا حصة أخرى من الحصص، هاي الحصة أنا أريدها، هاي الحصة الصوم اللي أريده من المستحاضة الكبرى، الصوم الذي أوجبته على المستحاضة الكبرى، يا صوم، الصوم الذي له ثلاثة أغسال، واحد من عدها الغسل الليلي المتأخر عن نفس الصوم. إذن ماكو مشكلة في مورد الجعل، في حالة الجعل، في حالة الجعل حصص، ما لا ضير في ذلك. مطلب جميل، حلو، هذا جواب جميل رائع، يعني أصل المطلب جميل. هذا بلحاظ الشرط المتأخر للواجب، وأما الشرط المتأخر للوجوب للحكم، قال أما هذا الشرط في عالم الجعل وبلحاظ الجعل نفسه فليس بمتأخر، بل هو دائما مقارن، لأن الشرط هو صحيح، الشرط المتأخر هو الإجازة، صحيح، الإجازة بوجودها اللحاظي، وهذا مقارن دائما للجعل. وأما بلحاظ المجعول، بلي المجعول يعني الصحة الخارجية والنفوذ الخارجي لعقد الفضولي. بعد الشرط مالته مو اللحاظ، الوجود اللحاظي للإجازة، بل الوجود الخارجي للإجازة، فإن المجعول يعني الصحة لا توجد في الخارج إلا بوجود الإجازة خارجة. هنا بعد مو الوجود اللي حاضي، كيف نجاوب؟ نقول الصحة هذا المجعول، النفوذ هذا المجعول، ليس له وجود حقيقي في الخارج، وإنما هو وجود اعتباري ما إلى حقيقة، وجود اعتباري ولا ضيرة. الوجود الاعتباري إذا ما رجعتنا مشكلة الوجود الحقيقي، لا ضير في أن يشرط بشيء متأخر. هذا جواب المصنف، هذا جواب المصنف، وهو يعتقد أنه إلى هنا جواب تام. لكن المصنف الآن راح يجيب إشكال آخر، راح يقول لنا هذا الجواب ناقص مو تام، هذا الجواب عالجنا المشكلة في مرحلة، لكن في الحقيقة المشكلة هي موجودة في مرحلة أخرى أيضا، وهذا الجواب مو قادر على حلها في تلك المرحلة. هذا كلام المصنف اليوم اللي راح نحكي. كيف؟ قال قدس سره، قال رحمة الله عليه، كيف يكون القيد قيدا للواجب وكيف يكون قيدا للوجوب؟ هذا مو جزاف، هذا وفق آلية احنا سابقا ذكرناها في القاعدة الثانية، قلنا متى يأخذ في القاعدة الثانية والثالثة، متى يأخذ المولى المشرع شيئا ما قيدا للواجب ومتى يأخذه قيدا للوجوب؟ متى؟ هذا يرتبط بكون ذلك الشيء من شروط الاتصاف أو من شروط الترتب. وعليه غسل الاستحاضة الكبرى، إذا وجد الشارع أنه من شروط الاتصاف، يعني أن صوم يوم السبت بالنسبة للمستحاضة أساسا لا يوصف بأنه فيه مصلحة، لا يوصف أساسا، لا يوجب التقوى اللي هي مصلحة الصوم، إلا إذا اغتسلت المستحاضة ليلة الأحد، إذا وجد المولى ذلك فإنه سيجعل غسل المستحاضة شرطا لوجوب صوم يوم السبت، غسلها في ليلة الأحد شرطا لوجوب صوم يوم السبت عليها، لأنه من شرائط الاتصاف. يعني من دون هذا الشرط أصلا ملاك ما أكو في الصوم، وبالتالي عليكم السلام، وبالتالي سيكون هذا الغسل الليلي في ليلة الأحد شرط وجوب، قيدا للوجوب. وأما إذا وجد المولى أن غسل المستحاضة في ليلة الأحد لا يتوقف عليه اتصاف صوم يوم السبت من قبلها بالمصلحة، وإنما المصلحة موجودة في صومها يوم السبت، اغتسلت ليلة الأحد أو لم تغتسل، فصوم يوم السبت لازم لها لأن الملاك فعلي في حقها حتى لو لم تغتسل. نعم، حتى تحصل تلك المصلحة، حتى تستوفيها، حتى تحققها، لابد لها أن تغتسل ليلة الأحد، فلو لم تغتسل في ليلة الأحد لم تتمكن من استيفاء المصلحة، كان صومها غير محصل للتقوى، مع أن التقوى فعلية في حقها، تحصيل التقوى فعلي في حقها، لابد لها أن تحصل التقوى من خلال الصوم، لكن حتى تحصل التقوى من هذا الصوم لابد أن تغتسل ليلة الأحد. المولى لما وجد أن غسل ليلة الأحد شيء يتوقف عليه استيفاء مصلحة صوم يوم السبت، قال إذن هذا مو شرط وجوب، إذن هذا شرط واجب، يتوقف عليه الامتثال مو الحكم. هذا هو الضابط والميزان المتقدم. أكو تفصيل ماكو حاجة نجيبه، على أنه إذا كان شرط الاستيفاء والترتب غير اختياري هذا ما نحتاجه الآن، ما نحتاجه. خب إحنا نريد نبين إشكال، المصنف يريد يبين إشكاله، محل إشكاله، ولذلك ما يحتاج هذا التفصيل. عندنا شرط اتصاف وعندنا شرط ترتب وعليه. شرط الاتصاف وشرط الترتب مرحلته وين؟ مرحلة الملاك، مرحلته هي مرحلة الملاك، ومرحلة الملاك هي مرحلة حقيقية. الملاكات، اتصاف الأفعال بالملاكات أو ترتب واستيفاء الملاكات من الأفعال، هاي أمور حقيقية تكوينية بعد، هاي مو اعتبارية أصلا. الصوم يحقق التقوى، هذا أمر حقيقي. اتصاف الصوم بالملاك والمصلحة بتحصيل التقوى، هذا أمر حقيقي، هذا مو اعتباري. بل استيفاء المصلحة وهي التقوى من الصوم، هذا هم أمر حقيقي، هذا مو اعتباري. وحينئذ الجواب المفصل اللي يتقدم في يوم أمس، الجواب المفصل وإن كان قادرا على حل المشكلة في باب الجعل والمجعول، في مرحلة الجعل وما بعدها، لكنه قاصر عن حلها في مرحلة الملاك. تعال معي، خلي ناخذ النحو الأول منهما، من الشرطين. الشرط، شرط الواجب المتأخر، الشرط المتأخر للواجب. شلون حل الجواب سيد الخوي مثلا رحمه الله تعالى؟ كيف جاوب؟ جاوب بفكرة التحصيص، أجاب بفكرة التحصيص. خب فكرة التحصيص بالجواب المتقدم تعالج المشكلة في مقام الجعل، يعني الشارع عندما أراد أن يجعل أدخل القيد على الواجب فحصصه وقال الوجوب منصب على هذه الحصة الخاصة، وحينئذ هذا القيد مو بمثابة العلة وإنما هو محصص، ولا ضير في التحصيص بأن يكون بشيء متأخر، بشرط وقيد متأخر. خبالي هذا جاوب المشكلة في مرحلة الجعل، ولكن هذه المشكلة مو مقتصرة على مرحلة الجعل اللي هي المرحلة الثالثة في حياة الأحكام الشرعية، وإنما هذه المشكلة موجودة في مرحلة الملاك. فإن معنى أن غسل المستحاضة الكبرى الليلي شرط للصوم، لصوم يوم السبت الواجب عليها، معناه أن هذا الشرط، أن هذا القيد هو قيد وشرط لاستيفاء المصلحة من هذا الفعل من قبل المستحاضة. وهذا يعني أن صوم يوم السبت حتى تستوفى منه المصلحة لا بد من غسل ليلة الأحد. فهذا الموجود اللي هو فعل من الأفعال، صوم يوم السبت حتى تؤخذ المصلحة منه، حتى تستوفى مصلحته الملاك الموجود فيه، حتى تترتب عليه المصلحة، لابد أن يخلص هذا الصوم وننتظر المرأة لكي تغتسل. فراح يصير هذا الشيء المعدوم، الشيء المعدوم يا هو الغسل الليلي، الشيء المعدوم الآن إحنا في النهار إلى الغروب، هذا الشيء المعدوم راح يؤثر في الشيء الموجود الحقيقي، لأن استيفاء المصلحة من الصوم شيء موجود حقيقي تكويني، المعدوم بعد لم يجد، لم يحصل، ليلا راح يحصل، يؤثر في الموجود. الإشكال باقي يا إخوة، الإشكال باقي. هاي هذا الإشكال باقي قبل مرحلة التحصيص. نا بعد ما أكو تحصيص حتى يجي ونتحدث وفق رؤية التحصيص. التحصيص بعده لم يحصل. التحصيص يحصل في مرحلة الجعل. نا ماكو تحصيص. هاي مرحلة الملاك ما بها تحصيص. فالإشكال باقي. من حلت المشكلة؟ التحصيص عالج في مرحلة والمشكلة الآن سحبناها بعد التدقيق تبين هي موجودة في مرحلة سابقة. ونفس الكلام في الشرط المتأخر للحكم يا إخوة. الشرط المتأخر للحكم لو كان غسل الاستحاضة الكبرى شرطا من شرائط الوجوب، لو كان، هو ليس ما قائل بذلك، لكن لو كان، لو كان يعني أن هذا الغسل الليلي، هذا الغسل الليلي يتوقف عليه اتصاف الصوم بالملاك والمصلحة. واتصاف الصوم بالملاك أمر حقيقي تكويني خارجي، تلاحظون يا إخوة، أمر تكويني خارجي ليس أمرا اعتباريا، أمر تكويني خارجي. خب، الجواب الذي اعتمده صاحب الحال اللي هو نفس المصنف، الجواب الذي اعتمده صاحب الحال يعالج المشكلة لكن في مرحلة الجعل والمجعول. في مرحلة الجعل، جعل وجوب الصوم يتوقف على الوجود اللحاظي لغسل ليلة الأحد. في مرحلة المجعول، نعم، وجوب الصوم يتوقف على غسل ليلة الأحد، لكن لا ضير في ذلك لأن وجوب الصوم أمر اعتباري. وجوب الصوم الخارجي المتوقف على غسل ليلة الأحد أمر اعتباري، ما إلى حقيقة. وهذا مطلب جديد أضافه، أول مرة نسمعه هنا من المصنف، أول مرة نسمعه من المصنف، وهذا أساس لما سيقوله في خارجه وفي الاستصحاب وفي أبحاث الخارج، أن مرحلة المجعول لا حقيقة لها. اعتبارات، ماكو شيء اسمه المجعول. المجعول هو الذي كان في مرحلة الجعل، هتشي يسمي قذف الوجوب في عهدة المكلف، هي هذا المجعول، هذا المجعول. نعم يحتاج إلى شروط خارجية، لما تحققت الشروط الخارجية اللي أخذها المولى في مرحلة الجعل مقدرة الوجود، لما تحقق تلك الشروط ما راح يولد شيء جديد. إحنا كنا نفهم أنه يولد شيء جديد اسم المجعول والفعلية، لا، ماكو شيء جديد، ما وجد شيء جديد ولم يولد شيء جديد. اللي حصل هو ذاك الجعل وانتهى، اللي حصل الجعل وانتهى. فالأمر اعتباري ولا ضير في أن نقيد الاعتباريات بشرط متأخر. الاعتباريات سهل الأمر الاعتباري سهل المؤونة، اعتبر ما بدا لك وما شئت. خب، هذا الجواب بعد ما ينفعنا في مرحلة الملاك، تلاحظون يا إخوة، أصلا ما ينفعنا لأن هاي المرحلة، مرحلة الملاك، مرحلة حقيقية مو اعتبارية. اتصاف الصوم بالملاك أمر حقيقي مو اعتباري، مو أمر اعتباري. اتصاف الصوم بالملاك أمر حقيقي مو اعتباري. اتصاف الصحة بالملاك في بيع الفضولي أمر حقيقي مو اعتباري. فإذا كان هذا الاتصاف في هذين المثالين أمر حقيقي، فكيف يكون المعدوم اللي هو غسل ليلة الأحد أو الإجازة اللي بعدها ما صايرة، ما موجودة، مؤثرا في الموجود في هذا الاتصاف الحقيقي؟ هذا من تأثير المعدوم في الموجود. هو هذا الإشكال، هذا هو لب الإشكال. كيف؟ لا يعقل، لا يعقل، هذا هو الاستحالة. إذن هذا الجواب عالج المشكلة في مرحلة، على أساس فكرة التحصيص أو فكرة الوجود الاعتباري، في مرحلة الجعل والمجعول، وهو محق في ذلك في العلاج. هذا الجواب محق في علاجه وصحيح وتام، لكن المشكلة لا تقتصر هنا على هذه المرحلة، وإنما المشكلة إذا دققنا راح نجدها في مرحلة الملاك، في مرحلة اتصاف الفعل بالملاك، أو في مرحلة استيفاء الملاك من الفعل، وكلاهما أمر حقيقي خارجي تكويني. فهذا الجواب مقادر على حل المشكلة هناك. ولذلك رحمة الله عليه المصنف في أبحاثه العليا ماذا يفعل؟ يقول هاي المشكلة، مشكلة الشرط المتأخر، هاي الاستحالة مرة نلاحظها في عالم الجعل، مرة نلاحظها في عالم المجعول، مرة نلاحظها في عالم الملاك. في عالم الجعل إذا لاحظناها يبين المشكلة هنا في عالم الجعل موجودة، في عالم المجعول موجودة، في عالم تقرير تقريب الإشكالي في المراحل الثلاث. في عالم الجعل نقدر نجاوب، في عالم المجعول هم نقدر نجاوب، والجواب هو اختاره رحمه الله جواب هذا. لكن في عالم الملاك ما عندنا جواب فعلا وفق هذه الأجوبة السابقة، ما تصلح، ما تدفع الإشكال في عالم الملاك. ومن هنا قد يقال بالاستحالة بسبب تركز الإشكال واستحكامه في عالم الملاك، نقول باستحالة الشرط المتأخر. نعم في أبحاث الخارج عنده جواب، لكن جواب دقيق ولا ما يعرض الآن. هو الآن حفز عقولنا إلى أن شوف فعلا أكو جواب، لو ماكو جواب وفق هذه الأجوبة المطروحة المرتبطة بعالم الجعل والمجعول ما عندنا جواب على الاستحالة في عالم الملاك، إذن يستحيل الشرط المتأخر. خب صاحب الفصول رحمة الله عليه اللي بنى على استحالة الشرط المتأخر ماذا يفعل؟ قال إن أول كل مورد يجينا بشرط متأخر بحسب ظاهر الأدلة، خب نعيف هذا الظاهر، نعيف الظاهر، نقول هذا الشرط مو هو المتأخر وإنما هذا شرط مقارن. كيف يا صاحب الفصول؟ قال في الحقيقة في باب الغسل الليلي، في باب الغسل الليلي، مو نفس الغسل الليلي هو الشرط للواجب، لا يعني الشرط للصوم الواجب في يوم السبت، لا، وإنما الشرط هو اللحوق، يعني الواجب هو الصوم الملحوق، صوم يوم السبت الملحوق بغسل ليلة الأحد، والملحوق صفة مقارنة للصوم. غاية الأمر، مقدمة هذه الصفة، حتى تتحقق هذه الصفة لازم المرأة تغتسل في ليلة الأحد، فكون الصوم ملحوق هذه صفة مقارنة. وهذا الشرط وهو فعل الغسل ليس شرطا للصوم وإنما شرط للحوقه بالغسل، شرط لهذه الصفة، تلاحظون كيف؟ وهذا الشرط مقارن. كذلك الإجازة، الإجازة مو شرط متأخر، لأن الشرط في الحقيقة مو هي نفس الإجازة، الشرط هو عقد الفضول الملحوق بالإجازة، صحيح الملحوق بالإجازة، وهنا مو الإجازة هي الشرط، الشرط هو اللحوق بالإجازة، هذا هو الشرط، وهذا شرط مقارن. غاية الأمر الإجازة محققة لهذا الشرط، مقدمة لهذا الشرط. فنأول حتى لو خلاف الظاهر مو مشكلة، لأن إحنا مضطرين إليه، مو مشكلة إن إحنا مضطرين إليه. خب هذا تمام الكلام فيما طرحه المصنف هنا في بحث الشرط المتأخر. نحتاج إلى أن نبحث بعد الآثار الثمار المترتبة على ذلك. أكو ثمرة لهذا البحث؟ لا، ماكو ثمرة، هناك ثمرتان متصورتان. خلي أطبق إذا ما عندكم سؤال. إحنا بل شنو أي يعني يعني إحنا إذا أردنا نمشي بتسلسل طبيعي نقول مشكلة الشرط المتأخر موجودة أولا في عالم الملاك، ثانيا في عالم الجعل، ثالثا في عالم المجعول. في عالم المجعول نعالجه بفكرة الاعتباريات، والمصنف يقبلها، هنا يقبلها. في عالم الاعتباريات، عالم الاعتباريات إذا لاحظنا عالم الأمور المعتبرة بما هي معتبرة فلا نطبق عليها أحكام الخارجيات، لكن المشكلة في تطبيق. شوفوا السيد العلامة في أوائل تعليقته على الكفاية، السيد العلامة اللي هو رجل فيلسوف ومختص بهذا الفن بالفلسفة، اللي عنده تعليقة رائعة رشيقة جميلة جدا على الكفاية، في بداية التعليقة يقول قوانين الخارج والتكوينيات والواقع ما تجي في الاعتباريات، لا تطبقونها على الاعتباريات. خب آخرون ما يقبلون، آخرون لا يقبلون بذلك، وعندهم ردود على هاي الفكرة أصلا. يعني الفكرة مو يعني صاحب الفن يحكيها، لكن آخرون هم يتحدثون عنها. المصنف رحمة الله عليه يقبل هذا وهذا، كيف؟ يقول الاعتباريات بما هي اعتباريات لا نطبق عليها أحكام الواقع والخارجيات، لكن إذا لاحظنا الاعتباريات مثل الوجوب المجعول بما هو مستند إلى ملاكات ومصالح تغير الموضوع. بعد هنا تنطب تجري أحكام الواقع. يعني أقدر أنا أعتبر هاي السلعة بيضاء سوداء في لحظة واحدة، شوف كيف. لكن هذا الاعتبار إذا إلى ارتباط بعالم الملاكات والمصالح، لا، ملاكات عالم واقع وخارج هذا وتكويني، ما يمكن هذا الاعتبار تضاد أو تناقض، راح من حيث ارتباطه بعالم الملاك تضاد أو تناقض، هذا ما ممكن. تلاحظون كيف؟ فالعلاج بلحاظ عالم المجعول ممكن ومقبول، بلحاظ عالم الجعل ممكن كما قاله سيد الخولي بفكرة التحصيص رحمه الله، لكن بعالم الأول عالم الملاك هذا الجواب مجاري مو تام، هناك هذا الجواب جواب قاصر غير تام. بل بلي الملاك الإشكال يجي بالشرط المتقدم، يعني ولذلك السيد رحمه الله أصلا بعد أن يكمل بحث الشرط المتأخر يقول الآن خلينا نتحدث بالشرط المتقدم، فإن إشكال صاحب الكفاية في محله، وجواب الأعلام مو واضح ومو تام. زين، ولذلك نحتاج إلى أن نبحث، ويبحث يذكر جوابا. تلاحظون مما يمكن أن يقال أنه في الحقيقة اللي متقدم مو هو العلة كاملة، العلة لها أجزاء، هذا الجزء الأخير بتمامه تتم العلة وهو مقارن، ولا مشكلة في أن تتقدم بعض أجزاء العلة على المعلول. على كل حال هو رحمه الله عنده كلام وتفصيل في ذلك. قال والتحقيق أن هذا الجواب، إشكال المصنف أن هذا الجواب، قال التحقيق يريد يقول أن إذا عمقنا الفكرة هذا الجواب بعد مو كافي، هذا الجواب من دون تعميق الإشكال صحيح، لكن إذا عمقنا الإشكال بعد هذا الجواب مو كامل مو كافي. أن هذا الجواب وحده ليس كافيا، لماذا؟ لأن كون شرط قيدا للحكم والوجوب أو قيدا للواجب ليس جزافا، قيد وجوبي وقيد وجودي هذا مو أمر جزافي، وإنما هو تابع للضابط المتقدم اللي يتقدم في القاعدتين الثانية والثالثة. وحاصله أن ما كان دخيلا، حاصل الضابط ما كان دخيلا، أن الشرط والقيد الذي يكون دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، أصلا لا مصلحة في الفعل من دون ذلك القيد، هكذا قيد يؤخذ قيدا للوجوب، وأما القيد الدخيل وما كان دخيلا هذا قيد للوجوب، مثال الافتراضي غسل المستحاضة الليلي لو كان تتوقف عليه أساسا، لو كان يتوقف عليه المصلحة في الصوم. ومثال الواقعي الإجازة. وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل، مو في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة، لا، في ترتب المصلحة على الفعل. وأما الفعل فهو متصف بالمصلحة حتى من دون هذا القيد، هكذا قيد يؤخذ قيدا للواجب. والجواب المذكور إنما نظر، خب تعميق الإشكال، ها، والجواب المذكور إنما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل دخله في تحصيص الواجب في شرط الواجب، في الشرط المتأخر للواجب، أو في الوجوب المجعول في الشرط المتأخر للحكم. عالج المشكلة هناك، وأغفل ما يكشف عنه ذلك، ما يكشف عنه ذلك يعني هذا دخالة الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب أو في الوجوب المجعول، يكشف عن أي شيء من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، هذا في شرط في قيد الترتب، دخل قيد الوجوب هذا في قيد الاتصاف. وترتب المصلحة هذا في قيد الترتب في قيد الواجب. أمر تكويني واحد، اثنين، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة هذا في شرط الاتصاف في قيد الوجوب، أمر تكويني أيضا. وحينئذ فكيف يعقل أن يكون اتصاف الفعل، فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق إذا أخذ هذا الغسل قيدا للواجب؟ أمر متأخر راح يؤثر وهو معدوم، سيؤثر في الأمر المتقدم الموجود، هذا كيف؟ وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كالغسل المذكور غسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة؟ هذا شو وقت؟ والإذا إذا فرضية، ما أحد من الفقهاء بنى على أن غسل ليلة الأحد قيد وجوبي أبدا، لكن فرضا بكونه ذا مصلحة إذا أخذ هذا الغسل الليلي قيدا لوجوب الصوم في يوم السبت، الإشكال تركز. ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، مستحيل. إذا بقينا وهذه الأجوبة فالشرط المتأخر مستحيل. خب صاحب الفصول حينئذ ماذا قال؟ إذا استحال الشرط المتأخر أول، ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك، توهم أن هذا الشرط متأخر، لكن إحنا حتى لو كان ظاهر الأدلة هو أن الإجازة شرط لنفس صحة عقد الفضول، لنفس الحكم، وأن غسل الاستحاضة الليلي شرط لنفس صوم يوم السبت، حتى لو كان هذا هو الظاهر، لكن حول بتحويل الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن، كيف؟ فيقال مثلا إن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على مبنى الكشف ليس هو الإجازة المتأخرة، هذا على مبنى الكشف، واتضح على الكشف اتضح سره، لأنه على النقل راح تصير الإجازة مقارنة، شرط مقارن الحكم. إن الشرط في نفوذ عقد، فماكو مشكلة أصلا، خب إن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف، على مبنى الكشف، ليس هو الإجازة المتأخرة، بل الشرط هو كون العقد، عقد الفضولي ملحوقا بالإجازة، إذن الإجازة المتأخرة راح تصير مقدمة لصفة الملحوقية، هذه الصفة المقارنة. والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت ما هو؟ مو الغسل وإنما اللحوق، أحسنتم، كونه ملحوقا بالغسل، وهذه صفة فعلية. لاحظ اللحوق صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم، قائمة بالأمر المتقدم. هذه صفة مقارنة، هذه ليست صفة متأخرة. نعم، حتى نحقق هذه الصفة لابد للمرأة أن تغتسل، لابد لنا من الإجازة في عقد الفضول. وثمرة البحث في الشرط المتأخر ثمرتان: أولا الواجب المعلق، الواجب المعلق حتى نحكم بإمكانه أو استحالته لازم نقول أن الشرط المتأخر مستحيل أو ممكن. إذا كان الشرط المتأخر مستحيل فالواجب المعلق مستحيل أيضا، وإذا كان الشرط المتأخر ممكن فالواجب المعلق ممكن أيضا. هذا يحتاج لها البيان، هذا يحتاج لها إلى بيان، ما راح أقول البيان لأن هو موضوعنا التالي هو هذا. القاعدة الخامسة تتحدث عن الواجب المعلق، هذا واحد. هاي الثمرة الأولى، كن ننتظر بيانها لأن هو المصنف رحمه الله أساسا راح يتحدث في هذه القضية يوم غد، هذا واحد. الثمرة الثانية إذا أجاني دليل، جاءني دليل على أن الإجازة شرط في صحة عقد الفضول، وتردد الأمر بين كون الإجازة ناقلة أو كاشفة، أنا قاطع أن الإجازة شرط في صحة عقد الفضول، لكن لو كانت لك دار الأمر بين اثنتين، بين حالتين، إما هي شرط متأخر، إما هي ناقلة، وإما هي كاشفة. كاشفة يعني العقد عقد الفضل يصح من حين وقوعه، وبالتالي كل الثمار والآثار الموجودة للمبيع راح تصير ملك المن للمشتري بناء على الكشف، بناء على الناقل. هاي الحالة لعله ناقلة، إذا ناقلة من حين الإجازة، قبل الإجازة كل الثمار والآثار في المبيع هي ثابتة للمالك الأصلي وللمشتري، فأيهما هو صحيح؟ هاي بها آثار، بها حقوق راح تصير، هاي المن ثابتة. نقول هكذا، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة، هذا يعني أن الإجازة شرط متأخر، يعني شرط متأخر لأصل الحكم، فالعقد قد وقع في يوم الجمعة وقد حكمنا بصحته متى؟ في نفس يوم الجمعة. فالإجازة الواقعة في يوم الخميس القادم سيكون شرطا متأخرا لصحة عقد الفضول في يوم الجمعة، الذي وقع في يوم الجمعة شرط متأخر، هذا بناء على الكشف، بناء على النقل شرط مقارن راح يصير الإجازة. خب وعليه حتى نختار الكشف لو النقل راح يتأثر اختيارنا بمسلكنا هنا في المقام، فلو قلنا باستحالة الشرط المتأخر، لو قلنا باستحالة قطعا بعد ما نبني على الكاشفية، احنا مضطرين للبناء على النقل. أما لو بنينا على إمكان الشرط المتأخر في هاي المسألة مالتنا، حينئذ إحنا والدليل بعد راح نروح نباوع للدليل، لأنه يمكن أن تكون الإجازة ناقلة ويمكن أن تكون كاشفة، نهاية صحيحة، لأن الشرط المتأخر ممكن مو مستحيل، فيمكن إذن أن نبني على الكشف ويمكن أن نبني على الناقل. بعد إحنا وظاهر الدليل، هذان هما الثمرتان. قال وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا تظهر من ناحية، هاي الثمرة الأولى في إمكان الواجب المعلق وامتناعه. فقد تقدم في الحلقة السابقة أن إمكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر، هذا يكون يحتاج إلى توضيح فكرة الواجب المعلق اللي راح تجينا باشر، فماكو داعي أوضحها اليوم. وتظهر من ناحية أخرى فيما إذا دل الدليل، هذا الثمرة الثانية، إذا دل الدليل على شرطية شيء كرضا المالك، المقصود بالرضا هنا الإجازة، الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع، إجازة المالك شرط في نفوذ البيع، نفوذ البيع هم حكم هذا. وتردد الأمر بين كونه، كون ذلك شيء الرضا الإجازة، شرطا متقدما أو متأخرا، شرط متقدم أو شرط متأخر، مقصود بالمتقدم يعني المقارن، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه، بكون الإجازة رضا المالك شرطا مقارنا وعليه، فيقال في المثال بصحة عقد الفضول على نحو النقل، لأن الشرط المتأخر مستحيل والكاشفية مبتنية على إمكانية الشرط المتأخر فهي مستحيلة، إذن لا كاشفية، ينحصر المقام بالنقل، لأن الحمل على الشرط المتأخر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول. نعم، خلنا نلتزم بالتأويل كما التزم به صاحب الفصول، الجواب هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. نعم نعم، لو كان الدليل يدل على خلاف الظاهر ما يخالف، دليل على اللحوق ما يخالف، لكن إذا نلتزم بخلاف الظاهر هذا ما إلى داعي، وإن كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل. التأويل يعني شنو؟ أن العقد ملحوق، هذا هو الشرط، لأن ظاهره ظاهر الدليل شرطية نفس الرضا، شرطية نفس الإجازة، مو أن العقد ملحوق، اللحوق هو الشرط لا كون العقد ملحوقا به. خب، هذا بناء على الاستحالة. وأما على الثاني وإمكان الشرط المتأخر فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة أي شيء كان. إذا كان ظاهر الأدلة هو الكاشفية نبني على الكشف، ما عندنا مشكلة. إذا كان ظاهر الأدلة هو الناقلية هم نبني على الناقلية. والحمد لله رب العالمين.